الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 48 من الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين. قال رحمه الله: الجرح. والجرح لأهل الباطل من فروض الكفايات، يقوم به علماء أهل السنة والجماعة تحذيرا للمسلمين من انحراف المنحرفين، وهو من النصيحة ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو من الدلالة على الخير والتحذير من الشر والضير. وقديما قيل: لولا أهل المحابر لخطب الزنادقة على المنابر. والجرح في كتاب الله بالعين وبالوصف. قال الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. وهكذا ذم الله عز وجل فرعون وآل فرعون، وذم الكافرين، وذم أهل الكتابين، وذم المنافقين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ومنهم من يقول: ذل ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وهكذا قام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر على خير قيام، فحذر من المنافقين، وحذر من الكافرين، وجرح من يستحق الجرح إما بالعين وإما بالوصف. وهذا في سنته كثير، وسيأتي شيء مما صح عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. والجرح لأهل الباطل يعتبر من الجهاد في سبيل الله، ويعتبر من الذب عن دين الله، وهو ليس بغيبة، بل هو نصيحة. بيّن ذلك الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، وبينه الإمام ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وبينه من صنف وكتب في هذا الباب. وقد وضعت كتب للمجروحين مثل الضعفاء للعقيلي، والضعفاء كذلك للبخاري، والضعفاء لابن حبان. وفي ميزان الاعتدال الشيء الكثير من ذلك، وفي لسان الميزان. وإن كان ذلك الجرح لرواة الأسانيد فقد جرح أهل البدع، وإن لم يكونوا من أهل الأسانيد جرح العلماء الجهم بن صفوان والجعد بن درهم وبشر المريسي وعمر بن عبيد والعلاف والجبائي وابن كلاب وابن عربي الطائي والحلاج، وهكذا في كل زمن وحين. فالجرح باق ما بقي الجهاد، وما بقيت الهجرة. وقد جرح النبي صلى الله عليه وسلم الدجال، ويكون في آخر الزمان، كما عدل المهدي، ويكون في آخر الزمان. ولا يبغض الجرح إلا المجروح، يخشى أن يفضح ويظهر عواره، وألا محب الدين يحب الذب عن الدين وبيان حال المجرمين. وكذلك نفصل الآيات، ولتستبين سبيل المجرمين. فصل الله الآيات حتى يعلم سبيل المجرمين على أوضح ما يكون، ويبتعد عنه ويترك ويقلع. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال: رأيت رجلا بالمدينة وقد طاف الناس به وهو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديث تلو الحديث. فإذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: فسمعته وهو يقول: إن من بعدكم الكذاب المضل، يعني الدجال، فهو الأعور الكذاب. ويأتي بيانه بإذن الله عز وجل في كتاب الإيمان. وإن رأسه من بعده حبك حبك حبك، ثلاث مرات، أي جعد، شعره جعد قطط. وإنه سيقول: أنا ربكم، وهو في ذلك كاذب. فمن قال: لست ربنا لكن ربنا الله عليه توكلنا وإليه أنبنا، عليه توكلنا اعتمدنا وإليه أنبنا رجعنا، نعوذ بالله من شرك، فيعيدهم الله من شره ومن شر كل شر. لم يكن له عليهم سلطان، لم يكن له عليهم حجة وقدرة في إضلالهم وإغوائهم. وساق المصنف الحديث لبيان جرح النبي صلى الله عليه وسلم للدجال. هذا حديث صحيح. قال الحاكم رحمه الله: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي قال حدثني الجريري عن أبي عبد الله الجسري قال حدثنا جندب قال: جاء أعرابي فأناخ راحلته ثم عقلها، أناخ راحلته في المسجد أو في باب المسجد حتى لا تذهب، وهذا من فعل السبب، عقلها وتوكل. فصلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى راحلته فأطلق عقالها ثم ركبها ليذهب، ثم نادى بصوت مرتفع: اللهم ارحمني ومحمدا، ولا تشرك في رحمتنا أحدا. وهذا دعاء أنكره عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فالرحمة شاملة للمسلمين والمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقولون، أهو أضل أم بعيره؟ وهذا من الجرح الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد أهل السنة يقولون أحيانا: فلان أضل من الحمار، وفلان أضل من البعير، ونحو هذه الألفاظ. ألم تسمعوا ما قال؟ قالوا: بلى. فقال: لقد حضر رحمة واسعة. قال الله عز وجل: رحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. واسمه الرحمن الرحيم المتصف بالرحمة العظيمة الواسعة. إن الله خلق 100 رحمة، هذه غير الصفة. فالله عز وجل موصوف بصفة الرحمة، دل عليها الكتاب والسنة والإجماع، ودلائل العقل أيضا على إثباتها كثيرة، منها إنزال الكتب وإرسال الرسل ومشروعية التوبة وإنزال المطر وغير ذلك من الدلائل. فأنزل رحمة تعاطف بها الخلائق جنها وإنسها وبهائمها، أي في الأرض. وعنده 99، أي رحمة، ادخرها ليوم القيامة، كما في حديث سلمان في صحيح مسلم: تقولون أهو أضل أم بعيره؟ قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث صحيح. والجريري وهو سعيد بن إياس اختلط بآخر، لكن عبد الوارث سمع منه قبل الاختلاط، كما في الكواكب النيرات. وأبو عبد الله الجسري اسمه حمير بن بشير كما في تهذيب التهذيب والثقة بن معين. وهذا كما هو ظاهر لكم مذكور لبيان جرح النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأعرابي، إذ أنه حجر رحمة الله الواسعة. والسبب في ذلك أنه حين بال في المسجد، يعني زجره الصحابة رضي الله عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه، ثم أمر بصب ذنوب من ماء على بوله، فشكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الصنيع فدعا له، لكنه أخطأ حيث حجر رحمة الله الواسعة. فلو قال اللهم ارحمني ومحمدا وسكت لما أنكر عليه، فإن الإنسان يدعو لنفسه ولمن أحب، ولكنه حين قال ولا ترحم معنا أحدا هذا هو الذي أنكر عليه. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال وقال مرة أخبرنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان معاذ بن جبل يؤم قومه، أي بعد أن يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء يرجع فيؤم قومه، فتكون صلاته الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم فريضة، والثانية نافلة على الصحيح. فدخل حرام رجل من الأنصار وهو يريد أن يسقي نخله، يعني مستعجل، فدخل المسجد ليصلي مع القوم، فلما رأى معاذا طول تجوز في صلاته. جاء في بعض الروايات أنه صلى بهم بصورة البقرة، وهذا يحتاج إلى زمن طويل قد يعجز عنه الضعيف والشيخ والمشغول. وقوله تجوز في صلاتها أي انصرف وأتمها، بمعنى أنه نوى الانفصال. وأما ما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر أنه سلم فهي رواية شذ بها محمد بن عباد رحمه الله، ولحق بنخله يسقيه، وهذا من الأمور المشروعة، قيام على الأهل والأبناء. فلما قضى معاذ الصلاة قيل له إن حراما دخل المسجد، فلما رآك طولت تجوز في صلاته ولحق بنخله يسقيه، قال إنه لمنافق، يعني حكم عليه بالنفاق لما ترك من الصلاة من أجل العمل الدنيوي. أيعجل عن الصلاة من أجل سقي نخله؟ قال فجاء حرام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ عنده، فقال يا نبي الله إني أردت أن أسقي نخلا لي، فدخلت المسجد لأصلي مع القوم، فلما طول تجوزت في صلاتي ولحقت بنخلي أسقيه، فزعم أني منافق. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال أفتان أنت، أفتان أنت، لا تطول بهم، اقرأ بيسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحوها، أي في العشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العشاء بوسط المفصل. والشاهد من الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أفتان أنت وكررها، وهذا يعتبر من الجرح، إلا أن معاذ رحمه الله ورضي عنه أراد خيرا، وقد التزم أمر النبي صلى الله عليه وسلم خاتمة، وشأنه على الخير، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى اليمن دعوة إلى الله لعلمه بفقهه وعلمه ومبادرته. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، الحديث أخرجه النسائي في التفسير. فقال أنبأنا عمرو بن زرارة أنبأنا إسماعيل به، وهذا من باب التأديب لمعاذ وليس تجريحا له، وإنما ذكرناه ليعلم أنه يجوز للمعلم أن يقول للتلميذ نحو هذا الكلام إذا احتاج إلى ذلك. قال رحمه الله، قال الإمام البزار كما في كشف الأستار حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة قال حدثنا عبيد الله يعني بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن عاصم عن شقيق عن حذيفة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة كذابين قد جاء أنهم 30، وهؤلاء 30 رؤوس الكذابين، وإلا فأهل الكذب أكثر من ذلك، أكثر بكثير. قبل الساعة سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. قال البزار: لا نعلمه يروى عن حذيفة بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد، هذا حديث حسن، وعاصم هو ابن أبي النجود. وفي هذا دليل على أن الخير يضعف قبل قيام الساعة ويقل حتى ينتشر الكذب ويظهر الكذابون، وها نحن في هذه الأزمنة حيث ظهر الكذب في الصحفيين ومن يقوم مقامهم من أصحاب وسائل التواصل الاجتماعي، يكذبون على الله ويكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكذبون على المسلمين إلا من رحم الله. وهذا من أشراط الساعة، إذ أن للساعة أشراط كبرى وأشراط صغرى، وهذه من أشراطها الصغرى، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد جاء أشراطها. قال رحمه الله: قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال أخبرنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمار بن أبي حفصة قال حدثنا عكرمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان قطريان قليضان، فكان إذا قعد فعرق ثقل عليه، فقدم بز من الشام لفلان اليهودي، فيه جواز الشراء والبيع من اليهود، فقلت: لو بعثت إليه واشتريت منه ثوبين إلى الميسرة، فيه جواز الاستدانة إلى ميسرة. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، هذا على الغالب وفي السلم. فأرسل إليه فقال: قد علمت ما يريد، أي قال اليهودي: قد علمت ما يريد، إنما يريد أن يذهب بمالي أو بدراهمي، هو كاذب، يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم من أوفى الناس، حتى كان يسمى بالصادق الأمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذب، قد علم أني من أتقاهم لله وأداهم للأمانة. هذا حديث عائشة، حديث حسن صحيح قريب، وقد رواه شعبة أيضا عن عمار بن أبي حفصة قال: سمعت محمد بن فراس البصري يقول: سمعت أبا داود الطيالسي يقول: سئل شعبة يوما عن هذا الحديث فقال: لست أحدثكم حتى تقوموا إلى حرمي ابن عمار فتقبلوا رأسه. قال: وحرمي في القوم، هو ليس من رجال الإسناد، وإنما هذا كلام خارج الحديث. قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث صحيح على شرط البخاري، الحديث أخرجه النسائي وأخرجه الإمام أحمد. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمارة يعني ابن أبي حفصة به كذا في تهذيب التهذيب حتى تقوم إلى عمارة ابن أبي حفصة فتقبل رأسه، وهو أقرب له الشيخ شعبة فيه عند الإمام أحمد. الشاهد من الحديث جرح النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: قال أبو يعلى رحمه الله: حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زراء قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا عبد الله بن عصمة قال: سمعت ابن عمر يقول: أنبأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في ثقيف من بير وكذابا. الكذاب المختار بن أبي عبيد الثقفي، حيث ادعى الرسالة وأنه يأتيه جبرائيل وميكائيل، وسلطه الله على قتلة الحسين وأثخن وتجاوز، حتى سلط الله سبحانه وتعالى عليه بعد ذلك مصعب بن الزبير فقتله وقتل قومه وأفناهم. وأما المنبير وهو الهالك فهو الحجاج بن يوسف الثقفي، كما في الصحيح من حديث أسماء بنت أبي بكر قالت: أما الكذاب فقد رأيناه، وأما المبير فلا خالق إلا هو، وقد أبلغ في الناس قتلا وسجنا وترهيبا، وكان من أظلم الناس، نسأل الله السلامة والعافية. وقصته مشهورة. هذا حديث حسن وبسند الإمام أحمد، والترمذي يرتقي إلى الصحة. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو كامل قال حدثنا شريك عن عبد الله بن عاصم عن ابن عمر به هذا في الأصل وصابه عبد الله بن عصم كما في تهذيب التهذيب. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا حجاج وأسود بن عامر قال حدثنا شريك عن عبد الله بن عصم أبي علوان به. قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا الفضل بن موسى عن شريك عن عبد الله بن عصم به. قال الترمذي رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن واقد أخبرنا شريك نحوه. هذا حديث حسن غريب من حديث ابن عمر لا نعرفه إلا من حديث شريك. وشريك يقول عبد الله بن عصمة إسرائيل يقول عبد الله بن عصمة. قال الشيخ في الحاشية كيف لا نعرفه إلا من حديث شريك ثم يقول الترمذي شريك يقول عبد الله بن عصم وإسرائيل يقول عبد الله بن عصمة والواقع أنه من حديث شريك ومن حديث إسرائيل. قال ويقال الكذاب المختار بن أبي عبيد الثقفي والمبير الحجاج بن يوسف وأخرجه الترمذي بهذين السندين. ثم قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك. وشريك يقول عبد الله بن عصمة إسرائيل يرويها عن هذا الشيخ ويقول عبد الله بن عصمة. قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يزيد بن يزيد أخبرنا ابن عون عن مجاهد قال كنا ست سنين علينا جناد بن أبي أمية رضي الله عنه فقام فخطبنا فقال أتينا رجلا من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلنا عليه فقالنا حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تحدثنا ما سمعت من الناس. فيه الحرص على سماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعلو الإسناد فشددنا عليه أي طلب الحديث. فقال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا فقال أنذرتكم المسيح أي الدجال وهو ممسوح العين. قال أحسبه قال اليسرى ممسوح اليسرى واليمنى كأنها عنبة طافية فالعور في كليهما العور في العين اليمنى واليسرى والعور هو العيب يسير معه جبال الخبز وأنهار الماء. الحديث على ظاهره وقد جاء في حديث المغيرة بن شعبة اذكرون يا رسول الله أن معه جبال الخبز وأنهار الماء قال هو أهون من ذلك في تحقير شأنه ليس إنكار أن يكون معه جبال الخبز وأنهار الماء. علامته يمكث في الأرض 40 صباحا يوم كسنة كما جاء في الصحيح عن النواس بن سمعان ويوم كشهر ويوم كأسبوع وبقية الأيام كأيام العام. يبلغ سلطانه كل منهل يعني يطوف الأرض إلا مساجد محدودة لا يأتي 4 مساجد الكعبة ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. والحديث في الصحيحين من حديث أنس بن مالك من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكون شأنه يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم على أن على كل نقب من أنقابها ملكان قد أصلت السيف فيسلم الله عز وجل هاتين المدينتين العظيمتين الجليلتين من دخول الدجال. والمسجد الأقصى تفرد به هذا الصحابي وإن شاء الله أن هذا التفرد مقبول. والطور نعم فإن عيسى بن مريم حين يحرز المسلمين يحرزهم إلى الطور. ومهما كان من ذلك فاعلموا أن الله عز وجل ليس بأعور معناه أن الله عز وجل موصوف بصفة العينين على ما يليق بجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إذ أن هذا من الصفات السلبية والصفة السلبية تتضمن كمال الضد. قد قال الله عز وجل تجري بأعيننا ولتصنع على عيني. وقال ابن عون ويحسبه قد قال يسلط على رجل فيقتله ثم يحييه ولا يسلط على غيره. الحديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه في قصة الشاب الذي يأتي إلى الدجال فيلقاه مسالح الدجال فيضربونه ظهرا لبطن ثم يقول بعضهم لبعض أما نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه فيؤتى به إلى الدجال فإذا رأى الدجال قال هذا عدو الله الدجال الذي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم فيأمر به الدجال فيضرب يعني ظهرا لبطن فيأبى إلا أن يقول عدو الله الدجال ثم يأخذ السيف فيضربه ضربة الغرض حتى يشقه بنصفين ثم يقول قم فيقوم يقول ما زدت بك إلا بصيرا أنك الأعور الكذاب ثم يريد أن يقتله أن يذبحه فيجعل الله على عنقه صفيحة من نحاس فلا يستطيع لذلك فيأخذ بيده ورجله ويلقيه في التي يظن النار الناس أنها النار الحديث بمعناه. قال ابن عون ويحسبه قد قال يسلط على رجل فيقتله ثم يحييه ولا يسلط على غيره. هذا حديث صحيح وأخرجه أحمد. خرج ابن أبي شيبة فقال حسين بن علي عن زائد عن منصور عن مجاهد به. قال الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم رحمه الله في السنة حدثنا أبو موسى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن عقبة بن وساج قال كان صاحب لي يحدثني عن شأن الخوارج وطعنهم في أمرائهم وأنهم قوم سوء قد ذمهم النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وذمهم أصحابه بعد موته. فحججت فلقيت عبد الله بن عمرو وهو بن العاص أبو محمد عابد الصحابة فقلت له أنت من بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جعل الله عندك علما وأناس بهذا العراق يطعنون في على أمرائهم ويشهدون عليهم بالضلالة. فقال لي أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين يعني لعن الخوارج وهذا لعن بالوصف وفيه جواز لعن أهل البدع والتحذير منهم وفيه يعني الحذر من الوقيعة في حكام المسلمين والتجاوز في هذا الباب مع وجود الأخطاء عند كثير من الحكام لكن يستغفر لهم ويدعى لهم لأن الوقيعة فيهم سبب لتثوير الناس عليهم وإثارة الناس عليهم سبب للفساد العريض. فقال لي أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقليد من ذهب وفضة يعني غنيمة أو زكوات جمعت له ليقسمها في الصحابة رضي الله عليهم فجعل يقسمها بين أصحابه. فقال رجل من أهل البادية وهو ذو الخويصر التميمي فقال يا محمد والله لئن أمرك الله أن تعدل فما أراك أن تعدل وهذا لسوء قلبه وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم من أحرص الناس على عدل لا نقول من نقول أحرص الناس على عدل وأوفاهم بوعد وعهد وأتقاهم وأعظمهم أمانة. فقال ويحك من يعدل عليه بعدي. وفي الصحيح خبت وخسرت إن لم أعدل وفي بعضها خبت وخسرت إن لم أعدل كما في حديث أبي سعيد. فلما ولى قال ردوه رويدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في أمتي أخا لهذا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم كلما خرجوا فاقتلوهم ثلاثا. وفعلا سلط الله عز وجل عليهم من يسومهم سوء العذاب كلما ضهق رأى قرن من قرونهم كسر ولم تقم لهم دولة ولم يكن لهم كثير شأن مع توافرهم في كل زمن وحين يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ويأتي بيان حالهم بأكثر من هذا في كتاب الإيمان وفي غيره. هذا حديث صحيح وقد أخرجه البزار كما في كشف الأستار. قال البزار رحمه الله حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن هشام به وقال ابن أبي عاصم في السنة حدثنا أبو موسى قال حدثنا عبد الله بن حمران قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن عمر بن الحكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال أتاه رجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم تبرا يوم حنين تبر ذهب ذهب في تربته كما جاء أيضا في بعض الروايات. فقال يا محمد اعدل. فقال ويحك إن لم أعدل عند من يلتمس العدل. ثم قال يوشك أن يأتي قوم مثل هذا يسألون كتاب الله وهم يسألون كتاب الله وهم أعداؤه. وفعلا ظهروا في زمن علي بن أبي طالب وكانوا يقولون إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله. وعلي رضي الله عنه قال كلمة حق يراد بها باطل. يقرؤون كتاب الله يحسبونه لهم وهو عليهم لكن لا يجاوز حناجرهم ولا تراقيهم إنما يقرؤونه قراءة مجردة لا علم فيه محلقة رؤوسهم سيماهم التحليق كما في الصحيح إذا خرجوا فاضربوا أعناقهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وهذا الحديث فيه جرح الخوارج ومن نحى نحوهم. قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا ابن نمير قال حدثنا عثمان بن حكيم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذهب عمرو بن العاص يلبس ثيابه ليلحقني أبوه، فقال: ونحن عند لا يدخلن عليكم رجل لعين، فوالله ما زلت وجلا أتشوف داخلا وخارجا حتى دخل فلان عن الحكم. هذا حديث صحيح في جرح النبي صلى الله عليه وسلم للحكم بن أبي العاص، وخشي عبد الله ابن عمرو أن يدخل أبوه فيكون الأمر عليه ولم يكن هو، فعمر بن العاص شأنه أنه قد أسلم وحسن إسلامه. قال: وقد أخرجه البزار كما كشف الأستار، فقال رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد قال أخبرنا عبد الله بن نمير قال أخبرنا عثمان بن حكيم عن أبي أمامة بن سالم بن حنيف عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن عنده إذ قال: لا يدخلن عليكم رجل لعين، وكنت تركت عمرو بن العاص يلبس ثيابه ليلحقني، فما زلت أنظر وأخاف حتى دخل الحكم بن أبي العاص. قال البزار: لا نعلم هذا بهذا اللفظ إلا من عبد الله بن عمرو بهذا الإسناد. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو سعيد قال حدثنا ديلم بن غزوان عبدي قال حدثنا ميمون الكردي قال حدثنا أبو عثمان النهدي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. وذلك أن المنافق عليم اللسان قد يكون سببا لإفساد غيره وإضلال غيره، وربما أتى بالمتشابه يلبس به على العوام ويكون سبب في إضلالهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في علماء السوء، يعني دعاء على أبواب جهنم: من أطاعهم قذفوه فيها. وجاء في بعض الروايات أنهم جثامين إنس في مصلاخ بشر. هذا حديث حسن، ثم أورده شيخنا في أحاديث معلّة ظاهرة الصحة. الحديث أخرجه البزار كما في كشف الأستار. قال الإمام أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار رحمه الله كما في كشف الأستار: حدثنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل منافق عليم اللسان. قال البزار: لا نحفظه إلا عن عمر، وإسناد عمر إسناد صالح، فأخرجناه عنه وأعدناه عن عمران لحسن إسناد عمران، انتهى. قال أبو عبد الرحمن: حديث عمران حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح محمد بن عبد الملك وابن أبي الشوارب. الحديث كما ترى في معلة، ومعناه صحيح، معناه ثابت، التخوف على الأمة من المنافقين الذين قد حسنت ألسنتهم. قال: وهذا الكلام لا نحفظه إلا عن عمر بن الخطاب، واختلفوا في رفعه عن عمر فذكرناه عن عمران إذا كان يختلف في رفعه عن عمر، وإسناد عمر إسناد صالح، وأخرجناه عن عمر وأعدناه عن عمران لحسن إسناد عمران، انتهى. هذا الحديث ظاهره الصحة، ولكن سئل الدارقطني في العلل عن حديث عبد الله بن بريدة عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم منافق عليم اللسان، فقال: هو حديث رواه حسين المعلم واختلف عنه، فرواه معاذ بن معاذ عن حسين المعلم عن ابن بريدة عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم فيه، ورواه عبد الوهاب بن عطاء وروح بن عبادة وغيرهما عن حسين عن ابن بريدة عن عمر بن الخطاب، وهو الصواب في قصة طويل، انتهى. وابن بريدة لم يسمع من عمر، قال أبو زرع مرسل كما في جامع التحصيل. وسئل أيضا الدارقطني في العلل عن حديث أبي عثمان النهدي عن عمر قوله: أخوف ما أخاف عليكم كل منافق عليم اللسان، فقال: رواه المعلى بن زياد عن أبي عثمان عن عمر موقوفا غير مرفوع، وكذلك رواه حماد بن زيد عن ميمون الكردي عن أبي عثمان عن عمر قوله، وخالفه ديلم بن غزوان ويكنى أبا غالب عن ميمون الكردي عن أبي عثمان عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الصواب الموقوف. ومع ذلك الموقوف كلام جميل، كلام كأنه من مشكات النبوة. قال رحمه الله: قال الإمام أبو يعلى رحمه الله: حدثنا مصعب بن عبد الله قال حدثني ابن أبي حازم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في المنام كأن بني الحكم ينزون على منبره وينزلون، يعني يصعدون وينزلون، فأصبح كالمتغيظ وقال: ما لي رأيت بني الحكم ينزون على منبري نزو القردة. قال: فما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا بعد ذلك حتى مات. هذا حديث حسن، ويؤول بخلافة بني أمية إذ يؤول الحكم إليهم، ومع ذلك فيهم الخير العظيم وفي بعضهم شر، وفي الجملة خلافة بني أمية خلافة الفتوحات الإسلامية والتوسعات الإيمانية. وفي عهدها كان جمع الحديث ونقل الحديث وبداية التأليف والتصنيف إلى غير ذلك ما هو معلوم. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: سمعت عبد الله بن الزبير وهو مستند إلى الكعبة وهو يقول: رب هذه الكعبة لقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلان وما ولد من صلبه. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح، حديث أخرجه البزار كما في كشف الأستار. فقال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منصور عن سيار قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: سمعت عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وهو مستند إلى الكعبة ورب هذا البيت لقد لعن الله الحكم ما ولد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. قال البزار: لا نعلمه عن ابن الزبير إلا بهذا الإسناد، ورواه محمد بن فضيل أيضا عن إسماعيل عن الشعبي عن ابن الزبير. ولا يلزم من لعن النبي صلى الله عليه وسلم لهم الكفر، واللعن قد يطلق بمعنى السب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: أيما عبد لعنته سببته وليس لها بآل فاجعلها له زكاة ورحمة. قال رحمه الله: قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو مصعب المدني قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر يا عمار تقتلك الفئة الباغية. هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث العلاء بن عبد الرحمن. قال أبو عبد الرحمن: هو حديث حسن. ثم قال: ثم وجدت في شرح علل الترمذي لابن رجب كلاما على هذا الحديث. الحديث ثابت في الصحيح عن أم سلمة وغيرها تقتل عمار الفئة الباغية، وعمار كان في فئة علي بن أبي طالب، وهي صاحبة الحق في القتال الذي وقع بينه وبين معاوية رضوان الله عليهم أجمعين، وكلهم له حق من الحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الخوارج: تقتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق، وكان القاتل لهم هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ومع ذلك تلك أمة قد خلت لها ما كسبت لكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه قد أوكلت إليه الخلافة وشأن المسلمين، ومعاوية رضي الله عنه يظن أخذ الثأر لعثمان بن عفان من قتلته من الخوارج، ولكن قضى الله عز وجل ما كان والحمد لله. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو النضر قال: حدثنا حشرج قال: حدثنا سعيد بن جمهان عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن عن الحديث. هذا شرح على الترمذي. قال: وقد كان ابن سيرين يقول: سأل الحسن من سمع حديث العقيقة، وسأل الحسن من سمع عمار تقتله الفئة الباغية. وقال أحمد في رواية الفضل بن زياد: مرسلات سعيد بن سيبة صح المرسلات، ومرسلات إبراهيم لا بأس بها، وليس في المرسلات أضعف من مراسيل الحسن وعطاء بن أبي رباح، فإنهما يأخذان عن كل. وقال أحمد في رواية الميمون: يحمل عنه مرسلات سعيد بن سيب صحاح لا نرى أصح من مرسلاته. قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إنه لم يكن نبي قبلي إلا قد حذر الدجال أمته. جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، أو عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: هو أعور عينه اليسرى بعينه اليمنى ظفرة غليظة مكتوب بين عينيه كافر. تقدم أن العيب في عينيه جميعا فهو أعور العينين، إلا أن اليسرى مطموسة جملة، واليمنى فيها كأنها عنبة طافية. مكتوب بين عينيه كافر، جاء هذا في الصحيح عن أنس وغيره وعن حذيفة وعن أبي مسعود. يخرج معه واديان أحدهما جنة والآخر نار، جاء أيضا في الصحيح من حديث أبي مسعود وحذيفة: فناره جنة وجنته نار، معه ملكان من الملائكة يشبهان النبيين من الأنبياء، يعني عن يمينه وعن يساره: لو شئت سميتهما بأسمائهما وأسماء أبائهما، واحد منهما عن يمينه والآخر عن شماله، وذلك فتنة. فيقول الدجال: ألست بربكم؟ ألست أحيي وأميت؟ فيقول له أحد الملكين: كذبت، ما يسمعه أحد من الناس إلا صاحبه. فيقول له: صدقت. فيسمعه الناس فيظنون أنما يصدق الدجال، وذلك فتنة. ثم يسير حتى يأتي المدينة فلا يؤذن له فيها، يعني يجد الملائكة قد وقفوا في أنقابها معهم سيوف مصلتة، فيرجع إلى جبل أحد أو يرجع وينصب خيمته، ثم تهتز المدينة ثلاث هزات فيخرج إليه كل منافق ومنافقة وكل مشرك ومشركة. يقول: نعم. فيقول هذه قرية ذلك الرجل أي محمد صلى الله عليه وسلم، يبهمه لمقضه له، ثم يسير حتى يأتي الشام فيهلكه الله عز وجل عند عقبة أفيق في باب لد في فلسطين. ينزل عيسى بن مريم عليه السلام عند المنارة البيضاء في دمشق ثم يلحقه في باب لد في فلسطين. ذكر الشيخ رحمه الله هذه الأحاديث ليدلل بها على مسألة مهمة من مسائل العلم، وهي مسألة الجرح لأهل البدع وأهل الباطل بأصنافهم، تحذيرا للأمة وبيان لطريق المبطلين حتى يحذره الناس. وقد قام بهذا الباب خلص أهل الإيمان وهم العلماء الربانيون في كل زمن وحين، والحمد لله رب العالمين. وتصدى له في هذا الزمن المتأخر شيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله وأعلى درجته، فقد ألف مصنفات وكتب كتابات في بيان كثير من الفرق الضالة وكثير من علماء الضلال. وهذا من فضل الله على الأمة في هذا الزمن الذي قد كثر فيه الشر وقل فيه الخير. وهكذا خلفه على هذا السير شيخنا أبو عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وطلابه ومشايخ السنة. وهكذا هذا السبيل تجده عند جميع علماء المسلمين النصحاء في كلام ابن باز رحمه الله، وفي كلام العثيمين، وفي كلام الألباني، وفي كلام الكثير منهم نصحا للأمة. ليس من الغيبة في شيء، وإنما يسميه الجهال غيبة، ويسميه أهل البدع بأنه من أسباب تفريق الأمة، وما هو إلا من أسباب نصحهم وأسباب جمع الكلمة لو أنهم استجابوا لنصح الناصحين وتوجيه الموجهين. والحمد لله رب العالمين.